إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من أخص أسباب نزول القرآن بعد التوحيد وتزكية النفس من الشرك، تزكية النفس وتطهيرها من كل أدرانها ومساوئها الأخرى كالكبر والغل والحسد والأثرة والشراهة وسوء الظن بالناس وغيرها من الأدران. يقول سبحانه وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. قال ابن القيم حول قوله تعالى ويزكيهم، قال: التزكية هي التربية الروحية والأخلاقية، فالروح تزكو بالعبادات وبمكارم الأخلاق، تزكو تتطهر. إذن فتزكية النفس عبادة يتقرب بها العبد من ربه، وهي عملية تربوية يقوم بها المسلم ليحصل على الطمأنينة والراحة، الراحة النفسية، وليكتب له الفلاح في الدنيا والآخرة. ولذا قال سبحانه: قد أفلح من زكاها، وقال سبحانه: قد أفلح من تزكى. تزكى أي بذل استطاعته في تطهير نفسه وتزكيتها كما قال المفسرون. وجاء بحرف قد في الآيتين: قد أفلح، وحرف قد إذا جاء قبل الفعل الماضي فإنه يفيد التحقيق، أي سيتحقق ذلك. ولا يمكن تزكية النفس إلا بالتقرب من الله تعالى بالعبادات القلبية والجسدية مع احتساب الأجر واستشعار رحمة الله تعالى. وعندما يتقرب العبد من ربه بشتى أنواع العبادات لا ينظر إلى اكتساب الأجر فقط، بل يجب أن يلتفت إلى نفسه وإلى قلبه، لينتفع القلب وتنتفع النفس من أنوار وإشراقات تلك العبادات، حتى لو كانت تلك العبادات عبادات ترك كغض البصر وتحري أكل الحلال، يفعل ذلك بإخلاص ابتغاء رحمة الله والفضل منه سبحانه وتعالى. نعم، يجب أن يوطن العبد نفسه على استجلاب طهارتها ورقتها بترويضها على ترك الشهوات المعتادة وبالتغافل عما يعكر خشوعها وطمأنينتها، وبالابتعاد بالنفس عن بواعث الحسد والغل والكبر وسوء الظن. وهنا نقول معاشر الإخوة أن من علامات زكاة النفس إحسان الظن. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. قال: اجتنبوا كثيرا من الظن، ولم يقل اجتنبوا الظن كله، لأن الظن واقع لا محالة، إلا إن كثرة الظن توشك أن تسقط صاحبها في الإثم، الواجب على المؤمن أن يقلل من الظن لأنه يوصل إلى التهمة والتخون للأهل أو للأقارب أو للعاملين أو لبقية الناس من غير دليل قاطع إلا الظن. وبالتالي إذا أكثر من الظن سقط في الإثم، ولا بد اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، اجتنبوا كثيرا منه حتى لا تقعوا في الإثم. أيها الإخوة، الظن ينقسم إلى قسمين: الأول ظن خير بالإنسان، وهو مطلوب، مطلوب أن تظن بإخوانك خيرا ما داموا أهلا لذلك، فمن كان ظاهره العدالة والسمت الحسن ظن به خيرا وأثني عليه بما ظهر لنا من حسن إسلامه وأعماله، وترك بعد ذلك سره لربه. نحن نتعامل مع الظاهر، أما البواطن فيعلمها العليم الخبير. وحتى لو ظهر منه ما يشتبه من كلام أو مواقف مشتبهة قد تحتمل السوء وقد تحتمل خلاف السوء، فإن الاحتمال الحسن ترجحه سيرته الطيبة. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وضع أمر أخيك على أحسنه حتى يجيئك ما يغلبك، أي ظن به خيرا واحمل قصده ونيته محملا حسنا حتى يصل لك من اليقين الجازم بأنه على خلاف تلك النية ما يقطع الشك، عندها يمكن لك أن تضع أمره على ما بان لك واتضح. ثم قال عمر: ولا تظن بكلمة خرجت من مسلم شرا وأنت تجد لها في الخير محملا. النفوس الطيبة هكذا، الذي عرف عنه الخير قد يخطئ، قد يخطئ، يخطئ يوما ما، كما هي طبيعة ابن آدم، كل ابن آدم خطاء كما جاء في الحديث، هفوة هنا أو هناك، وقد حصلت هفوات من خيار الناس قديما وحديثا. نعم، حصلت هفوة من حاطب بن أبي بلتعة وهو من أهل بدر، وحصلت هفوة من شاعر الإسلام خباب بن الأرت رضي الله عنه وهو من السابقين الأولين، بل كان ضمن أول سادس ستة أسلموا على ظهر الأرض، أسلم قبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم خباب. وحصلت هفوة من أبي لبابة، وكلهم صحابة كرام من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا أوابين رجاعين للحق وللتوبة، ولكن لم يكونوا معصومين. فمن دونهم بالهفوات أولى. ولذا جاء الحث على إقالة عثرات الكرام، ولا يكون ذلك إلا بإحسان الظن بهم. ففي الجامع الصغير من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: أقيل السخي زلته فإن الله آخذ بيده كلما عثر. أقيل أمر من الإقالة، أي اعفوا زلته. وفيه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت قال صلى الله عليه وسلم: أقيل الكرام عثراتهم. وفي لفظ في صحيح الجامع: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. ذوي الهيئات أي أصحاب المرؤات والخصال الحميدة. هذه هي الوصية في من أخطأ، فكيف بمن لم يثبت خطأه مجرد الظن؟ ولقد قال تعالى في موقف المؤمن من الشائعات المسيئة للطيبين: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. الآية واضحة في أن على المؤمنين إذا سمعوا الشائعات أن يحسنوا الظن بإخوانهم المؤمنين، ولا ينساقوا وراء كل كلام مشبوه، لا سيما إذا كان الكلام عن أخيار عرفوا بالخير والصلاح. قال: لولا إذ سمعتموه، كلمة إذ هنا للظرفية، أي في اللحظة التي سمعتم فيها الإفك. وكان على أم المؤمنين الطاهرة رضي الله عنها وأرضاها، ومصطح ابن أثاثة ذلك الصحابي العفيف النجيب، أي في لحظة سماعكم لتلك التهمة مباشرة كان الواجب أن يتجه ظنكم في تلك اللحظة إلى الخير لا إلى الشر، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. ولم تقف الآية عند مجرد حسن الظن بالأخيار، بل إلى الدفاع عنهم بأن ما قيل فيهم هو إفك مبين. ثم تدعو الآية إلى إساءة الظن بالخائضين في أعراض الصالحين بأنهم أصحاب إفك مبين، وقالوا هذا إفك مبين. إذن هناك ظن خير بالأخيار وظن سوء في آن واحد بالأشرار، وهذا هو طريق الهدى في التعامل مع الأخبار. فالقسم الثاني من الظن هو ظن السوء، وهو ما كما ذكرنا آنفا يحرم بالنسبة لمسلم ظاهره العدالة، فلا يحل أن يظن به ظن السوء. أما من قامت القرينة الصريحة على أنه أهل لذلك الظن كالمجرمين وكالظلمة وأعوانهم والملحدين والسفهاء والمفسدين في الأرض وجميع أهل السير الرديئة، فهؤلاء لا حرج على الإنسان أن يظن بهم ظن السوء. وقد قال تعالى وخذوا حذركم، فإن من الأمثال المضروبة السائرة احترسوا من الناس بسوء الظن، أي هؤلاء الناس، أي من الناس الذين هم أهل لسوء الظن فلا تثقوا بهم. يقول ابن كثير إن من المحذورات الكبار أن يظن بأهل الفجور خير، ولذلك قال عمر الفاروق رضي الله عنه لست بالخب ولا الخب يخدعني، والخب هو المخادع الغادر. ولما ذكر المغيرة ابن شعبة عمر بن الخطاب قال عنه كان والله أفضل من أن يخدع وأعقل من أن يخدع. والإنسان في العموم لا بد أن يقع في قلبه شيء من الظن العام بحسب من أمامه من الناس، بحسب ما يبدي من المفردات في كلامه وما يظهر من علامات وجهه ومن سيرته وغيرها من القرائن. المسلم أمام هذه القرائن يتوخى العدل في ظنه، فلا يبالغ ويجعل للوسواس منفذا إلى نفسه تجاه كل إنسان، بل يكون عدلا ومنصفا في ظنه. معاشر الإخوة، إن مما يشق على نفس الإنسان أن يظن به ما ليس فيه من السوء، غير أنه يستوجب على الإنسان إذا أراد السلامة أن يبتعد عن موجبات هذا الظن السيء، يجب أن يبتعد عن مواطن الريبة. قال عمر الفاروق من تعرض بالتهمة فلا يلومن من أساء به الظن، كما أن على الإنسان أن يعف لسانه عن السفه وفضول الكلام حتى لا يظن به سوء، وحتى لا يحسب على كلامه ما لم يقصده، لأننا مهما تكلمنا ومهما قلنا فسوف يسيء بعض الناس الظن، ولن يحملوه محملا حسنا مهما كان من أمامه. أيها الإخوة، إنه ليس أريح لقلب العبد ولا أسعد لنفسه من إحسان الظن، فبه يسلم من نكد الشكوك التي تؤذي النفس، تنكد عليها الحياة وتكدر البال وتتعب الجسد، فضلا عن أن إحسان الظن عبادة، أصلا عبادة، بل قد وصل صفاء القلب وطهارته بمسلم أن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وهو حي يمشي على الأرض. في صحيح الترغيب من حديث أنس قال كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يطلع الآن عليكم رجل من أهل الجنة، من أهل الجنة، فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته من وضوئه قد علق عليه بيده الشمال، فلما كان الغد قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فطلع ذلك الرجل مثل المرة الأولى، فلما كان اليوم الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل مقالته أيضا، فطلع ذلك الرجل على مثل حاله الأول. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم تبعه عبد الله بن عمرو، فقال إني لاحيت أبي فأقسمت أني لا أدخل عليه ثلاثة أيام، فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تمضي فعلت أنت. قال نعم. قال أنس فكان عبد الله يحدث بأنه بات معه تلك الثلاث ليالي فلم يره يقوم من الليل شيئا غير أنه إذا تعار تقلب على فراشه ذكر الله عز وجل وكبر حتى صلاة الفجر. قال عبد الله غير أني لم أسمعه يقول إلا خيرا، لا يتكلم في الناس. فلما مضت الثلاث الليالي وكدت أن أحتقر عمله قلت يا عبد الله لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجرة، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك ثلاث مرات يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فطلعت أنت الثلاث مرات، فأردت أن آوي إليك فأنظر ما عملك فأقتدي بك، فلم أرك عملت كبير عمل، فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني هل أنت تخفي شيء عني؟ قال ما هو إلا ما رأيت، فلما وليت دعاني فقال ما هو إلا ما رأيت غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. فقال عبد الله هذه التي بلغت بك، لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا لا غلا ولا شيئا من ذلك، صفاء القلب وزكاته وطهارته ترفع قدر المسلم عند الله سبحانه منازل لا يعلمها إلا الله. فلماذا نعكر قلوبنا بالظن السيء في غير محله؟ اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أعز الإسلام وأهله وأذل الشرك وأهله. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج هم إخواننا المسلمين في الشام وفي كل مكان، اللهم احفظهم من شر المجرمين، وانصرهم على أعدائهم وشد أزرهم، وأصلح قلوبهم وأعمالهم. اللهم دمر أعداءهم تدميرا، وهزمهم وزلزلهم يا جبار. اللهم عليك بأعداء الإسلام فإنهم لا يعجزونك. اللهم احفظ علينا ديننا، واهدنا للحق ودلنا عليه، وجنبنا الباطل وأبعدنا عنه، وأصلحنا وأصلح أبناءنا وبناتنا وسائر المسلمين. اللهم من أراد بالمسلمين سوءا في أمنهم أو دينهم فأشغله في أمره. اللهم أعز الإسلام وأهله يا رب العالمين. اللهم اجعل لنا من أمورنا رشدا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى نفوسنا طرفة عين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام فرج هم المهمومين والمستضعفين من عبادك الموحدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم احفظنا واحفظهم من شر كل ذي شر. اللهم إنا ندرأ بك في نحور الأعداء، اللهم نعوذ بك من شرورهم. اللهم انصر جنودنا جنود التوحيد في كل مكان، اللهم انصرهم في كل مكان. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين وردهم إليك ردا جميلا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، واغفر لنا ولوالدينا ولأمواتنا وأموات المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه أجمعين.